بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه، بمحمد وآله. الدرس الثاني من هذه الدروس الخمسين التي دونها شيخنا خاتمة المحدثين الشيخ عباس القمي في الوصايا الأخلاقية قدس الله نفسه الطاهرة، حول الرجاء، مفهوم الرجاء وقيمته وأهميته وحيويته في صلاح الإنسان في دنياه وفي آخرته. والحديث حول مفهوم الرجاء يمكن أن يندرج في خمس نقاط: النقطة الأولى حول مفهوم الرجاء، والنقطة الثانية حول المفهوم المقابل لمفهوم الرجاء، والنقطة الثالثة حول أهمية الرجاء في حياتنا، والنقطة الرابعة أهمية التوازن بين الخوف والرجاء، والنقطة الخامسة في محفزات حالة الرجاء في النفس وسبل القضاء على الحالة المضادة لحالة الرجاء التي هي حالة اليأس والقنوط. فإذن استيعاب البحث نسبيا حول مفهوم الرجاء ينبغي أن يمر بهذه الأبحاث الخمسة، فنتطرق إليها تباعا إن شاء الله تعالى على خمس مراحل. بالنسبة للنقطة الأولى، مفهوم الرجاء، يعرف الرجاء عادة بأنه عبارة عن توقع المحبوب الذي توفرت أسباب حصوله. توقع المحبوب يعني الأمر المحبوب، النتيجة المحبوبة. توقع المحبوب، الأمر المحبوب الذي توفرت أسباب حصوله، يعني مقدمات حصوله. كمثال نقول الفلاح على سبيل المثال، بالنسبة إليه الأمر المحبوب له والذي يتوقعه هو الثمار، نضج الثمار، الحصول على الثمار، ثمار مزروعاته، ثمار شجره، ثمار غرسه. هذا التوقع للحصول على الثمرة المحبوبة، النتيجة المرغوبة المطلوبة، هذا التوقع يكون رجاء صحيحا ومعقولا ومنطقيا إذا كان الفلاح قد هيئ مقدمات حصوله هذه الثمرة، هذا الأمر المطلوب، من قبيل تنظيف الأرض، كربها وتهذيبها وتنقيتها من الشوائب، ومن قبيل إلقاء البذر فيها وسقيها، ومن قبيل معالجتها، معالجة النباتات والمزروعات والمغروسات بالمبيدات الفطرية، ومن قبيل تسميدها ومراقبتها والحفاظ عليها من الحيوانات ومن البهائم ومن عبث العابثين. هذه المقدمات إذا جاء بها الفلاح وحققها بأجمعها، فيحق له ويستحق أن يسمى راجيا في هذه الحالة. رجاؤه يكون توقعا منطقيا معقولا في محله. وإذا الفلاح لم يأتي بهذه المقدمات ولم يهيئ هذه الأسباب من تهيئة الأرض وتنقيتها من الشوائب والتسميد والبذر والساقي وما شابه ذلك من المعاملات الزراعية، وبالرغم من عدم مجيئه بهذه المقدمات، يكون راجيا ومتوقعا للوصول إلى النتيجة المطلوبة، هذا لا يسمى رجاء، بل هذا يسمى غرور ويسمى حماقة. أحمق هذا الشخص أكرمكم الله الذي يتوقع الوصول إلى النتيجة من دون المرور بالمقدمات ومن دون تهيئتها، لا يسمى رجاء في هذه الحالة. وليس من حقه يقول أنا أرجو إن شاء الله تعالى في يوم الحصاد أن يكون عندي محصول محترم بالكيفية والكمية الفلانية. لا يحق له أن يرجو وأن يتوقع الوصول إلى هذا الأمر المحبوب إذن الرجاء هو توقع الأمر المحبوب، النتيجة المحبوبة التي توفرت أسباب حصولها ومقدماتها. هذا هو المفهوم الصحيح لقيمة الرجاء، لمبدأ الرجاء. ونحن فيما نحن فيه في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الآخرة التي هي الحياة الحقيقية، ينبغي أن يكون عندنا رجاء وتوقع للوصول إلى المطلوب. بعد ماذا؟ بعد تهيئة المقدمات والأسباب والوسائل الموصلة إلى الأمر المحبوب المطلوب، هم في الدنيا وهم في الآخرة إن شاء الله تعالى. وإذا لم نأتي بهذه الأسباب والمقدمات من عمل بأوامر الله تعالى واجتناب لنواهيه فيما يخص النتيجة الأخروية، ومن الوصول إلى المكاسب والأرباح والتوفيقات والمعالي والمراتب في دنيانا الأخروية، لم نهيئ الأسباب والمقدمات من سهر الليالي، من العمل الجاد المثمر المنتج، نكون مغرورين ونكون حمق. وكذلك إذا توقعنا في الآخرة الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر ومغفرته وشمولنا برحمته والأمن من عقوبته ومكره تبارك وتعالى، هذا يكون حماقة وغرورا. هذا ولا يحق لنا أن نتوقع الوصول إلى المراتب الدنيوية ولا المراتب الأخروية، ولا يحق لنا أن نسمى راجين في هذه الحالة، بل نكون حمقى ونكون مغرورين. هذا أمر لم يحصل لأحد أبدا وأطلاق، الأنبياء الأولياء الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يرجون الوصول إلى النتائج ويتوقعون حصول المطلوب المحبوب بعد سهر الليالي وبعد الكد والكتح والدأب والاستمرار ليلا ونهارا في العمل وتهيئة المقدمات وتهيئة الأسباب، ثم بعد ذلك يرجون الحصول على الثمرات المطلوبة في الدنيا والآخرة. هذا هو الرجاء ومفهومه الصحيح والمنطقي والمعقول، والذي جاءت به الآيات والروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت النبوة. النقطة الثانية حول المفهوم المقابل المعاكس للرجاء، وهو اليأس والقنوط. إذن مفهوم اليأس والقنوط والعياذ بالله من رحمة الله من الوصول إلى النتائج المطلوبة المحبوبة مفهوم معاكس ومقابل لمفهوم الرجاء، يعني بينهما حالة تضاد، يأس مع رجاء لا يجتمعان المفروض في نفس الإنسان المؤمن. إيه نعم، لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون الإنسان المؤمن يائسا من رحمة ربه وفي نفس الوقت راجيا لرحمة ربه. ولذا الشريعة المطهرة حرمت اليأس والقنوط وأمرت بالرجاء والتوقع الصحيح لرحمة الله تبارك وتعالى، المقترن بالتوبة، المقترن بأداء الحقوق، المقترن بالعمل بالواجبات الشرعية. اليأس والقنوط مفهوم مقابل لمفهوم الرجاء، لا ضدان لا يجتمعان. ولذا ورد في النصوص الشرعية الشريفة النهي عن اليأس والقنوط والرحمة الله من رحمة الله تبارك وتعالى، واعتباره من أعظم الكبائر الموجبة للنار والعياذ بالله، الموجبة لاستحقاق العذاب الإلهي. اليأس والقنوط محرم من المحرمات الكبيرة المسقطة للعدالة. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية الشريفة حقيقة آية عظيمة جدا، يعني نهتنا عن اليأس والقنوط من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. هيبني وبشرتنا وأوجبت لنا حصول الرجاء بمغفرة الذنوب جميعا إن شاء الله تعالى. فإذا اليأس والقنوط مفهوم مقابل للرجاء، منهي عنه والرجاء مأمور به، لكن مأمور به بالمفهوم الصحيح كما عرفنا إن شاء الله. البحث الثالث هو عبارة عن أهمية التوازن بين الخوف وبين الرجاء. المفهوم الخوف ومفهوم الرجاء مفهومان متصادقان متصالحان. شنو يعني؟ يعني ليس متقابلين متنافرين متعاكسين. إيه بلي، الخوف والرجاء يجتمعان في النفس. الإنسان يفترض كما تقدم في الدرس الأول أن يكون خائفا من ذنبه وفي نفس الوقت راجيا لمغفرة الله تعالى لهذا الذنب، راجيا لرحمته. إذن الخوف والرجاء أمران إيجابيان وجوديان متصالحان متصادقان، ينبغي أن يجتمعا في نفس الإنسان المؤمن، يكون خائفا من ذنبه وراجيا لمغفرة ربه ورحمته في نفس الوقت ونفس الآن. وقد وردت في أهمية اجتماع هذين الأمرين في نفس الإنسان المؤمن وأهميتهما وأهمية التوازن بينهما روايات عديدة، من قبيل ما ورد في وصية حضرة لقمان سلام الله عليه لولده يقول له: خف الله خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك، وارجو الله عز وجل خيفة لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. وعن الإمام الصادق عليه السلام: ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. توازن، توازن. إنسان المؤمن ينبغي أن يتوازن في قلبه الخوف من ذنبه مع الرجاء لرحمة ربه ومغفرته. بدون هذا التوازن يقع الإنسان في المحذور ولا يحق له توقع الوصول إلى المطلوب ولا حصول الأمر المحبوب. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أهمية الرجاء في حياتنا الدنيوية والأخروية. قيمة الرجاء قيمة مهمة هم في حياتنا الدنيا هم في حياتنا الآخرة. في حياتنا الدنيا إبلي رجاء وتوقع لحصول الأمر المطلوب، لا ندرس ولا نزرع ولا نبيع ولا نشتري ولا نتزوج ولا نعمل ولا نكسب ولا يكون لنا ذرية ولا نربي أبناءنا، لأنه ماذا؟ لأنه ليس عندنا توقع للوصول إلى المطلوب. عندنا حالة يأس وقنوط من الأولاد، من الزوجة، من العمل، من الدراسة، من العلاقات، من تقديم الخدمات الاجتماعية. إذا كنا يائسين من هذه الممارسات ومن هذه الأعمال الحيوية اليومية، فإذا إذا حصل لنا اليأس فلن يمارسها، وإذا من مارسها ستتوقف الحياة عند اليأس والقنوط من الوصول إلى المطلوب. أما إذا كنا نرجو الوصول إلى المطلوب والحصول على المحبوب، فحينئذ دورة الحياة اليومية سوف تستمر. سنقوم بالبيع، سنقوم بالشراء، سنقوم بالعمل المنتج المثمر الجاد إن شاء الله تعالى، نتزوج، نربي أولادنا، ندرس، نعمل الأعمال الصالحة، نمارس واجباتنا الاجتماعية برجاء الوصول إلى المطلوب، برجاء الوصول إلى الكمال، برجاء الوصول إلى الأمور المحبوبة المترقبة، طبعا بعد توفير كما ذكرنا توفير المقدمات وتهيئة الأسباب. هذا في حياتنا الدنيا. بدون رجاء إذن في حياتنا الدنيا ستتوقف الحياة ودورة الحياة اليومية. وفي حياتنا الآخرة إذا كنا نتوقع عباداتنا، قرباتنا، أعمالنا الشرعية المطلوبة منا هي لا تقبل، ونتوقع أنه ذنوبنا ما ارتكبناه من أمور في حق النفس وفي حق الآخرين من جنايات ومن ذنوب هي لا تغفر، فحينئذ نصاب بحالة اليأس والقنوط. اليأس والقنوط يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الانكفاء، يؤدي إلى الكسل، يؤدي إلى اعتزال الحياة، يؤدي إلى عدم الإنتاج، يؤدي إلى الركود، يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى الهلاك والعياذ بالله، وإلى السقوط والوقوع في المحذور. يتعطل الإنسان وحينئذ يقع في مخالفة الأوامر الإلهية. إذا كان عنده حالة يأس من القبول، حالة يأس من المغفرة، قبول العمل الصالح أنا يائس من عنده، المغفرة من العمل السيء أنا يائس منها، من المغفرة. فلماذا أعمل؟ إذا أقعد وأسكت ما أعمل أقع ماذا؟ أقع في المحذور، لا أصل إلى المحبوب، وبالتالي أستوجب عذاب الله وسخطه تبارك وتعالى. إذن مفهوم الرجاء، قيمة الرجاء، مبدأ الرجاء مهم للتقدم الدنيوي والوصول إلى المطلوبات والمراتب الدنيوية، ومهم ومطلوب أيضا للآخرة والوصول إلى المطلوبات والمراتب الأخروية. أما السقوط في الوحل، وحل اليأس ووحل القنوط، فهو يؤدي إلى الخسران المبين هم في الدنيا وهم في الآخرة. البحث الخامس حول موجبات الرجاء والأمور المحفزة للنفس الإنسانية على استشعار حالة الرجاء وتوقع الأمر المحبوب والوصول إلى المطلوب الإلهي وهو رضا الله تبارك وتعالى ومغفرته ورضوانه ورحمته سبحانه. هذه الأمور المحفزة عبارة عن الأوامر الإلهية، الخطابات الشرعية الناهية عن اليأس والقنوط. الله تبارك وتعالى نهانا عن اليأس والقنوط كما ذكرنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تيأسوا من رحمة الله. لا تيأسوا، لا ناهية، لا تيأسوا من رحمة الله، لا تيأس حتى لو كنت قد جئت بكل الذنوب، لا تيأس من رحمة الله. لا إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه تبشرنا، هذه تحفزنا على الرجاء. هذا أمر. الأمر الثاني: سعة الرحمة الإلهية، عظمة العفو، وسعت رحمته كل شيء. الأمر الثالث: حسن الظن به تبارك وتعالى، أيضا من الأمور التي تحفزنا على الرجاء. أنا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فينبغي الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون حسن الظن بالله تبارك وتعالى وراجيا له. أربع: شفاعة النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه، من الأمور المحفزة على الرجاء، من الأمور الداعية إلى توقع الوصول إلى المحبوب، وهذا من أسباب حصول المحبوب، التمسك بالنبي وأهل بيته والاستشفاع بهم عليهم السلام. الأمر الخامس: أنه النوائب، المصائب، الأمراض التي تصيبنا، وصفت هذه المصائب والأمراض التي تصيبنا والكوارث والنوائب والمشاكل، وصفت في روايات أهل البيت أن من يبتلى بها أنها ستكون له إما علو درجات وإما محو سيئات. توصيفها هذه النوائب، هذه الأمراض، هذه المصائب الدنيوية التي تقع على الإنسان المؤمن من قبل أهل بيت النبوة بأنها موجبة لعلو الدرجات ومحو السيئات، هذه من الأمور المبشرة التي تدعونا إلى استنشاق نسيم ماذا؟ نسيم الرجاء والمغفرة، وتحفزنا على أن نكون من الراجين لرحمة الله تبارك وتعالى. إذن الرجاء قيمة حيوية مهمة في حياتنا الدنيوية والآخرة والأخروية ولكن بشرطها وشروطها. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله أن يجعلنا من الراجين إن شاء الله بشرط الرجاء وبشروطه، ومن العاملين بهذه الشروط إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.